لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
صل على محمد وآل محمد.
ولو حلل أحدهما لصاحبه فسكه. كان الكلام في الأمل المشترك بين مالكين. قلنا مثل هذه الأمة يجوز تزويجها بالأجنبي، وأما هل يجوز لأحد المالكين أن يحلل حصته من الأمة المشتركة لشريكه الآخر؟ هل يجوز هذا؟ وتحل الأمة بذلك للمالك الآخر المحلل له أم لا تحل له؟ قولان في المسألة. القول الأول يقول بالجواز، أي أن الأمة المشتركة تحل للشريك الآخر بتحليل هذا الشريك حصته للشريك الآخر، قيل بالجواز استنادا إلى دليلين. الدليل الأول هو أن المالك المحلل له استباح هذه الأمة بالملكية، لا بسببين، بسبب واحد. تعدد السبب موجب لتبعض البضع، وقلنا البضع إذا تبعض فلا استباحة، لكن إذا كان السبب متحد فلا تبعض للبضع. فيما نحن فيه المالك المحلل له يستبيح هذه الأمة بسبب واحد وهو الملكية، ولكن يستبيح بعضا من هذه الأمة بملكية نفسه لرقبتها، أي لبعض الرقبة، والبعض الآخر من الأمة أيضا يستبيح ذلك البعض الآخر، لكنه لا يستبيح رقبة البعض الآخر وإنما منافع البعض الآخر، لأن هذا الشريك لما حلل حصته للشريك الآخر فقد ملك الآخر المنافع التي كانت مملوكة لنفسه، ملكه المنافع، فالآخر مالك للعين في نصفها ولمنافع العين في النصف الآخر من العين، إذن لنا أن نقول هو مالك للعين تماما، بمعنى أنه للعين واقعا في نصفها وفي النصف الآخر منافع العين، إذن هو استباح هذه الأمة بالملكية بسبب واحد، لكن متعلق الملكية متعدد، متعلق الملكية متعدد. الجزء الأول من الملكية متعلق هذه الملكية العين، الجزء الثاني من الملكية متعلق الملكية المنافع، إذن السبب واحد ولا تعدد فيه، لكن متعلق الملكية متعدد، تارة الملكية تعلقت بهذا الشيء وأخرى تعلقت الملكية بشيء آخر، لكن السبب لم يتعدد، لذا قيل بالجواز استنادا إلى هذا الدليل الأول. وأما الدليل الثاني فرواية مروية عن الباقر عليه السلام يرويها محمد بن مسلم، جاء في الرواية هكذا: في جارية بين الرجلين دبراها، أي قالا لها أنت حر دبر وفاتنا مثلا، ثم أحل أحدهما فرجها لصاحبه، يعني المسألة المبحوث عنها فعلا، فقال عليه السلام هي له حلال، فالرواية دلت على الجواز إضافة مضافا إلى الدليل المتقدم. طبعا لعل مستشكل يقول بأن الرواية إنما وردت في الجارية التي دبرها، ولا نتكلم نحن في خصوص الجارية المدبرة من قبل المالكين، نحن نتكلم عن الجارية بصورة عامة، سواء كانت مدبرة من المالكين أو ليس من المالكين أو من أحدهما دون الآخر، محل البحث أعم من مورد الرواية، ومورد الرواية أخص من الدعوى. لكن جواب الإشكال هو أنه لا قائل بالفرق بين الجارية المدبرة وغير المدبرة، بحيث يقال المدبرة تجوز وتحل بذلك وغير المدبرة لا تجوز ولا تحل بذلك. وبعبارة أخرى، اتفق الأصحاب على إلغاء هذا القيد وأنه لا يوجب التقييد. هذا دليل القائل بالجواز. وأما القائل بالمال، نطبق العبارة إلى هنا لأنها ضعيفة السند، ولو حلل أحدهما لصاحبه حصته، فالوجه الجواز، لأن الإباحة بمنزلة المال، ولكن ملك المنفعة كما قلنا لا ملك العين، لأنها أي الإباحة تمليك المنفعة، فيكون يعني المحلل له فيكون حله، فاعل يكون هو حله، فيكون حل جميعها بالملك. لكن قلنا متعلق الملك متعدد، قسم من متعلق الملك هو العين والقسم الآخر المنفعة. هذا أولا. وثانيا، لرواية محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام في جارية بين رجلين دبراها جميعا ثم أحل أحدهما فرجها لصاحبه قال هي له حلال. بقيل بالمنع أيضا. الدليل الرأي الثاني يقول بأنه إذا أحل أحدهما حصته من الجارية المشتركة لصاحبه فلا تحل لصاحبه بذلك، والسبب في ذلك هو تبعض البغض، لأن السبب متعدد، لأن المحلل له يستبيح هذه الأمة بسببين، السبب الأول هو الملكية والسبب الثاني هو التحليل، السبب الثاني هو التحليل. ومن الواضح أن التحليل غير ملك الرقبة، ملك الرقبة شيء والتحليل شيء آخر، والفرق بينهما واضح لا يحتاج إلى إقامة الدليل على ذلك. إما أن ندعي أساسا أن التحليل غير ملك الرقبة، أو نقول التحليل لا يخلو عن أمرين، لأن التحليل إما عقد في واقعه أو إباحة وإذن، وسواء كان التحليل في واقعه عقد أم كان إباحة وإذن فالعقد يختلف عن ملك الرقبة، استباحة الفرد بالعقد يختلف عن استباحة الفرد بملك الرقبة، وهكذا استباحة الفرد بالإذن يختلف عن استباحة الفرد بملك الرقبة، سواء قلنا بأن التحليل عقد أم قلنا بأن التحليل إذن صر، على كل حال استباحة الفرد بهما يختلف عن استباحة الفرد بملك الرقبة، فالسبب متعدد والبغض متبعضون، ولذا نحكم بعدم الجواز. وقيل بالمنع أيضا بناء على تبعض السبب، حيث إن بعضها مستباح، يعني بعض الأمة مستباح بالملك والبعض بالتحليل، وهو أي التحليل مغاير لملك الرقبة في الجملة، التحليل يختلف عن ملك الرقبة في الجملة، قيد في الجملة لما؟ قيد في الجملة الظاهر أنه من جهة أن الشهيد يريد أن يدعي بأن ملك الرقبة يشترك مع التحليل في جهة ويختلف مع التحليل في جهة أخرى، أما الاشتراك بينهما في أصل الملك وأما الاختلاف بينهما ففي متعلق الملكية، في التحليل متعلق الملكية هو المنافع، في ملك الرقبة متعلق الملكية هو العين، لكنهما يشتركان في أصل الملكية. إذن يجوز له أن يقول مغاير لملك الرقبة في الجملة، لأن التغاير ليس في الجهتين بل في جهة واحدة. إذن التغاير في الجملة لا بالجملة، وهو مغاير لملك الرقبة في الجملة. إما هكذا ندعي، نقول التحليل مغاير، أو نقول نفصل ما أجملناه قبل قليل، نقول أو لأنه، أي لأن التحليل عقد أو إباحة، والكل يعني سواء كان عقد أو إباحة مغاير لملكه، ضمير لملكه الظاهر أنه يعود إلى المحلل له، والمحلل له يملك شيئا منها. يريد أن يقول بأن استباحة البعض الآخر بعقد كان أم بإذن، فهذا يغاير ملك نفسه بالنسبة لبعض الرقبة، وهو مغاير لملكه، أي لملك المحلل له بالنسبة لبعض الرقبة. تشبيه، يقول كمغايرة الإباحة بالعقد، يعني استباحة الفرج بالعقد تغاير استباحة الفرج بالملك، كمغايرة الإباحة بالعقد، يعني الإباحة الناتجة عن العقد، هذه الإباحة تغاير لها، أي للإباحة الناتجة بالملك، أي الإباحة تختلف عن تلك الإباحة، السبب متعدد، الملك غير قضية العقد. يعني يريد يشبه بأنه كما أن العقد يختلف عن الملك، كذلك التحليل يختلف عن الملك مع اشتراكهما في أصل الإباحة. يعني العقد مشترك مع الملك في أصل الإباحة، في العقد إباحة موجودة وفي الملك أيضا إباحة موجودة، لكن السبب مختلف. مع اشتراكهما في أصل الإباحة. إذن هذا كان دليل، يعني كان الدليل على قول بالمنع، وكان في نفس الوقت جواب عن الدليل الأول الذي تمسك به القائل بالجواز، فهو استدلال وجواب، استدلال على القول الثاني وجواب عن الدليل الأول للقول الأول، وأما الدليل الثاني للقول الأول أي الرواية التي تمسكوا بها فهي ضعيفة السند، والسبب في ذلك أن سند الرواية مشتمل على محمد بن قيس، ومحمد بن قيس شخص مردد بين جماعة من الرواة، فيهم الثقة وفيهم الضعيف وفيهم من هو مجهول الحال، وحيث أن هذا الشخص لا يمكن تمييزه في هذا المورد، فالرواية محكومة بضعف السند. شنو البقية كاتبين؟ سأسأل علي بن الحسن بن فضال هم يحتاج إلى مراجعة عن الإسلام.
مراجعة.
أي.
نبيه محمد.
بل هاي السنة المفروض. على كل إن هكذا معلل. بعض الأسانيد يعني للرواية خالية عن ذكر محمد بن قيس. على كل إن الشهيد يضعف السند، يقول والرواية ضعيفة السند. وأما تعليل الجواز بأنها، هذا في الواقع دليل ثالث على القول بالجواز. المستدل من خلال هذا الدليل يريد أن يثبت أمرا، وذلك الأمر هو أن السبب متحد ليس متعدد. المقصود بهذا الدليل إثبات وحدة السبب وعدم تعدد السبب. وأما توضيح الدليل، المستدل يقول هكذا: هذه الأمة المشتركة بين المالكين قبل أن يحلل أحد المالكين حصته للآخر كانت محرمة على الآخر، بعد أن حلل حصته للآخر حلت للآخر. إذن الحرمة متى انقلبت إلى الحلية؟ بعد التحليل. إذن يتبين أن السبب الحلية والانقلاب من الحرمة إلى الحلية السبب هو التحليل، فالسبب ليس متعدد، سبب متحد، سبب واحد، لأنه قبل التحليل كانت حرمة، بعد التحليل جاءت الحلية، فيتبين أن الحلية مولودة عن التحليل، والتحليل سبب واحد ليس متعدد. وإذا اتحد السبب حكمنا بالجواز بلا إشكال، لأن الإشكال كان من جهة شبهة تعدد السبب، وإذا اندفعت هذه الشبهة فنحكم بالحلية بلا إشكال. لكن هذا الكلام طبعا الشهيد يجاوب عنه، لكن قبل جواب الشهيد كان من الأفضل أن الشهيد يستشكل على هذا الدليل، أن هذا الدليل مصادر على المطلوب. تقولون بأن هذه الأمة قبل التحليل كانت محرمة، بعد التحليل صارت محللة، أول الكلام أنها بالتحليل تحل أم لا تحل، وأنتم بنيتوا على الحلية، إذا الحلية هي مسلمة خب بعد نزاع ما موجود، تمام بعد إذا الحلية مسلمة النزاع ما موجود بعد، السبب واحد أو متعدد، إذا الحلية مسلمة، إذا مو مسلمة هذه مصادرة على المطلوب. لكن الشهيد يناقش في الدليل مع الغض عن هذه الجهة، يعني كأنه يقول سلمنا أنها تحل بالتحليل، لكن توجد مناقشة ثانية، والمناقشة الثانية التي يذكرها الشهيد هي أنه يقول المرأة تحل بالتحليل، هذا المعنى صحيح، لكن هذا لا يعني أن التحليل هو السبب التام للحلية، التحليل ليس بسبب تام، هو جزء للسبب، ولا شك في أن ملكية المحلل له لبعض الأمل له دور في حلية الأمل المحلل له. فهل تدعون أن هذا التحليل هو السبب التام لحلية الأمل المحلل له؟ قطعا ليس هو السبب التام، وإنما هو الجزء الأخير من السبب، الجزء الأول من السبب ملكية المحلل له لبعض الأمل، والجزء الأخير من السبب هذا التحليل. وطبعا المسبب إنما يوجد بعد وجود الجزء الأخير من السبب، ولكن هذا لا يعني أن الجزء الأخير هو السبب التام. على سبيل المثال إذا وجدت النار هنا ووجد القرطاس هنا وانتفت الرطوبة وكذا 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 من الأمور، بعد أن تمت جميع أجزاء السبب حينئذ الاحتراق يحصل، لكن هل هذا يعني أن العلة هو الجزء الأخير من السبب والسبب التام هو الجزء الأخير من السبب؟ طبعا ليس الأمر هكذا، وإن كان المسبب لا يوجد إلا بعد وجود آخر جزء من الجزء الأخير من السبب. فأما تعليل الجواز بأنها أي الأمة قبل التحليل محرمة، وإنما حلت أي الأمة به أي بالتحليل، فالسبب واحد أي التحليل. فأما تعليل الجواز بأنها كذا ففيه أنه حينئذ، يعني أن التحليل حينئذ يكون تمام السبب، تمام السبب يعني ما يتم به السبب لا السبب التام، يعني التحليل هو الشيء الذي يتم به السبب لا السبب التام في الإباحة. ضرورة أن التحليل مختص بحصة الشريك لا بتمام الأمة لا بالجميع، وتحقق المسبب عند تمام السبب لا يوجب كون الجزء الأخير منه أي من السبب سببا تاما كما أوضحنا ذلك. ولو أعتقت المملوكة التي قد زوجها مولاها. مسألة أخرى، رجل على كل حال تزوج بأمة، وبعد أن تزوج بالأمة في حين كونها أمة اعتقها المولى، بعد أن اعتقها المولى هذه الأمة يستمر نكاحها مع هذا الرجل بلا خيار واختيار منها أم لا؟ بريرة كانت أمة مملوكة لأم المؤمنين على كل حال عائشة، كانت مملوكة لها، ثم اعتقها مولاها، وبعد أن اعتقها مولاها قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لبريرة أنك مختارة في البقاء على نكاح هذا الرجل، لك الخيار إن شئت البقاء تبقين وإلا تفسخين، فاختارت الفاس. وقد روت العامة والخاصة أن الرجل كان يمشي من خلفها في سكك المدينة ويبكي ويطلب منها البقاء على النكاح، حتى بل استشفع النبي صلى الله عليه وسلم في أن يشفع بل له عندها، والنبي شفع فقالت يا رسول الله إنه أمر أو لا مو أمر، فقال صلى الله عليه وسلم لا ليس بأمر، قالت إذن لا أريده. على كل هذه الرواية وهذه القضية تمسكوا بها وجعلوها دليلا على هذا الحكم، وأن الأمة إذا اعتقت حينئذ لها الخيار في البقاء وفسخ النكاح. بل خب الدليل هو هذا المعنى، لكن ذكرت بعض الأدلة الاستحسانية الأخرى بأن الأمة قبل العيد كانت مضطرة إلى التزويج بهذا الرجل لأنها لم تكن مختارة، المولى أجبرها، بعد أن اعتقت حدث فيها الكمال، وحدوث هذا الكمال يوجب أن نثبت لها الخيار. هاي دليل استحسان العمدة الرواية، وإلا حدوث الكمال يوجب إثبات هذا الخيار لا، أي كل تخرص على الغيب.
يجد الصغيرة هذا الكلام
بلي؟
هذا الاستحسان يجد الصغيرة،
الصغيرة خب صحيح بلي يجي في الصغيرة هم على كل حال، لكن الصغيرة إذا زوجها البلي لمصلحة كذا حسب المسائل السابقة.
هل عندما يزوجها الولي وتكون راضية بغض النظر أنه رضاها له أثر في إجبار الولي عليها أو لا، بس كانت راضية عندما تزوج؟
بلي حسب إطلاق الروايات الواردة في المسألة لابد أن نقول سواء كانت راضية حين الزواج بهذا الزواج أم لم تكن، فالخيار يثبت لها مطلقا. وعلى كل حال لا فرق بين أن يحدث العيد قبل دخول الزوج بها وبعد دخول الزوج بها ثم الفسخ على الكل. لا هذا المضمون وارد حتى في أحاديثنا، بل الفسخ على الفور يعني بمجرد أن تعتق يثبت لها الخيار، فإن لم تأخذ بالخيار زال عنها الخيار. بل لأن الأصل في العقد هو اللزوم، يعني الأصل في عقد النكاح هو اللزوم، عدم اللزوم على خلاف الأصل، ومخالفة الأصل لابد من الاقتصار فيها على القدر المتيقن، والقدر المتيقن هو إثبات الخيار على نحو الفور، اللهم إلا إذا كانت جاهلة لم تكن عالمة بأن المولى اعتقها، أو كانت عالمة بالعتق لكنها لم تكن عالمة بأن حق الخيار ثابت لها، أو كانت عالمة بالعتق وبثبوت حق الخيار لكنها كانت جاهلة بالفور، في هذه الفروض الثلاثة يستمر لها الخيار إلى أن تعلم بما جهلت به. ولو اعتقت المملوكة التي قد زوجها مولاها قبل العيد فلها الفاس لخبر بريرة بغير هذا الخبر، وأضف إلى ذلك لما فيها أي في العيد من حدوث الكمال وزوال الإجبار. ف ولا فرق بين حدوث العتق قبل الدخول وبعده، يعني بعد الدخول، والفسخ على الفور اختصارا في فسخ العقد اللازم، العقد اللازم يعني حق النكاح على موضع اليقين، والمقدار المتيقن من ثبوت الخيار لا هو ثبوت الخيار على نحو الفور، والزاد على ذلك مشكوك الاصل عدمه. لا، الجهالة بالنسبة للمرأة لأن حق الخيار ثابت للمرأة بس. إيه؟ شلون يعني عالم؟ ولم يخير. التخيير ليس بيد الزوج، التخيير حكم ثابت للزوجة، حق ثابت للزوجة. الرجل ماكو عليه وظيفة بأن يبين لها مثلا هي أمة الله لقد صرت حرة وأنت في الخيار، لا، اتفاقا مو من مطاعف الشرعية. بس والضرورة تندفع به، يعني بثبوت الخيار على نحو الفور، وتعذر مع جهلها، يعني تعذر في عدم الأخذ بالخيار فورا مع جهلها بواحد من الأمور الثلاثة: بالعد، بفورية الخيار، بأصل الخيار. ثلاثة أمور، بل تعذر على الأقوى. بل الضرورة، الضرورة قلنا بأنه المرأة لما اعتقت لابد من ثبوت الخيار لها بسبب هذا الحديث، ولا بد أن نقتصر في هذا الإثبات على المقدار المتيقن، والمفروض أن ثبوت الخيار لهذه الأمة ضروري، ضروري بمعنى أن الأمة تحتاج وتضطر إلى هذا الخيار، تحتاج إلى هذا الخيار حتى إذا شاءت الفاس تتمكن من الفاس، إذن هي مضطرة، هي محتاجة إلى هذا الخيار، لكن هذا الاحتياج وهذا الاضطرار منها إلى الخيار يندفع بثبوت الخيار على نحو الفور، لأنها إن شاءت الفاس فورا تفسخ. تفكر في القضية سنة يعني فورا تفكر وتصمم في المسألة. بس فإن كانت الأماء تحت حر، أو وإن كانت، إن وصية مو استنافية، يعني سواء كانت الأمة تحت حر أم كانت تحت عبد فالحكم لا يفترق، وإن كانت الأمة تحت حر لعموم صحيحة الكناني عن الصادق عليه السلام: أيما امرأة، أيما يفيد العموم بلا إشكال، اعتقت فأمرها بيدها، أيما يعني سواء كانت تحت حر أم كانت تحت عبد، إن شاءت أقامت وإن شاءت فارقته، وغير هذه الصحيحة من الصحاح الأخرى العامة. وقيل يخصص الخيار بزوجة العبد، يعني الأمة إذا كانت زوجة عبد يثبت لها الخيار، وأما إذا كانت تحت حر فلا يثبت لها الخيار. ما الدليل على ذلك؟ قيل الدليل على ذلك هو أن بريرة كانت زوجة لعبد لا لحر، والنبي أثبت لبريرة الخيار والمقدار المسلم، إذن هو ثبوت الخيار للأمة إذا كانت تحت عبد، وأما إذا كانت تحت حر بأي دليل نحكم بذلك؟ الشهيد يقول يعني في الواقع كأن عنده إشكالين. الإشكال الأول أن هذا الحديث الذي يقول بأن الزوج بريرة كان عبد حديث ضعيف السند، وبالعكس توجد روايات تدل على أن الزوج بريرة كان حر، هذا أولا. وثانيا سلمنا أن الزوج كان عبد، ما يخالف، ولكن التمسك بالحديث الذي يدل على أن الزوج بريرة كان عبد لإثبات أن الحكم لا يثبت فيما إذا كان الزوج حر، هذا تمسك بالمفهوم المخالف، لأن المفهوم على قسمين كما بوين في علم الأصول: مفهوم الموافقة ومفهوم المخالف. مفهوم الموافقة من قبيل التمسك بولا تقل لهما أفن لإثبات زحيم الضرب. وأما مفهوم المخالبة هو طبعا بعد مفهوم الشرط، مفهوم الباص، مفهوم اللقاب، مفهوم العداد، مفهوم الغاية إلى آخر ما ذكروا، مفهوم الحاص مثلا. على كل إذا جاءت رواية قالت هكذا، الأمة إذا كانت تحت عبد ثم اعتقت ثبت لها الخيار، لأن مقتضى الجمع بين الرواية التي تدل على أن الزوج زوج بريرة كان حر والرواية التي دلت على أصل الحكم، الجمع بين كل الروايات تنتج هذه العبارة، الأمة إذا كانت تحت عبد ثم اعتقت يثبت لها الخيار. هاي العبارة نستفيد منها عدم ثبوت الحكم لماذا كان الزوج حر؟ نعم نستفيد بناء على حجية المفهوم المخالف، يعني مفهوم اللقب نقول كلمة العبد تدل على عدم ثبوت الحكم للحر، نتمسك بمفهوم اللقب يعني المفهوم المخالف. والشهيد الثاني يقول بأن المفهوم المخالف يعني مفهوم اللقب فيما نحن فيه ضعيف لا يمكنه أن يعارض رأي القدماء، أما عند الأصوليين الفعليين يقولون بأن المفهوم يمكنه أن يقاوم المنطوق، فيمكن أن تحصل المعارضة بين المنطوق والمفهوم معارضة عادلة مو غير عادلة، يعني لا يتغلب فيها المنطوق على المفهوم إلا بمرجحات خارجية، وإلا من حيث أنه منطوق يكون غالب على المفهوم لا. مفهوم اللقب عن منو تتكلم؟ عن المتأخرين يكون مو حجة، مفهوم اللقب عن المتأخرين مفهوم اللقب مو بلي؟ خوب هذه هم لا بأس، يعني إذا قلنا المورد لا يخصص يعني لا مفهوم لا بس. وقيل يخصص الخيار بزوجة العبد لما روي من أن بريرة كانت تحت عبد وهو مغيث، يعني اسم العبد كان مغيث، ولا دلالة فيه على التخصيص. هاي الإشكال الأول، لا دلالة على التخصيص لما، يعني على فرض تسليم الرواية لا دلالة فيه على التخصيص. ليش قلنا؟ لأن المفهوم مخالف وهو لا يقاوم المنطوق كما ذكر ذلك في المسالك. لو تم إشارة إلى الإشكال الثاني بأن هذا لا يخصص لو تم الحديث المذكور، أي أنه لا يتم كما ذكر في المسالك أيضا بخلاف العام. الأمة إذا اعتقت ثبت لها الخيار، أما العبد الذي تزوج بأمة ثم اعتق هذا العبد هل يثبت له الخيار بعد عتقه أم لا يثبت له الخيار؟ العبد لا يثبت له الخيار أولا لفقدان الدليل المثبت للخيار، وإلا إذا كان دليل كان علينا القول بالخيار أيضا لأنه إحنا نتبع الروايات. ولكن حتى يزيدون في الطين بلا مضافا إلى عدم الدليل يقولون لأن العبد على كل حال لو اعتقه فليس هو مضطر، يعني لو شاء أن يفترق عن هذه الأمة ليس هو مضطر إلى ثبوت الخيار له، يمكنه أن يفترق عنها بالطلاق لأن الطلاق لمن بيده الساق، بل ويمكن أن يتخلص من هذه المرأة بالطلاق لا حاجة له إلى الخيار على كل حال، لكن الأمة محتاج لأنها لا يمكنها التخلص إلا بهذا الخيار، إذن فرق بين العبد والأمة بخلاف العبد فإنه لا خيار له بالعتق للأصل. ما المقصود بالأصل؟ الأصل هو أصالة اللزوم في العقود، لأن عقد النكاح موجود بين هذا العبد وتلك الامرأة، نشك في تزلزل هذا العقد بانعتاق العبد، الأصل هو اللزوم والانجبار كماله بكون الطلاق بيده، يعني الكمال الذي حصل له منجبر بالطلاق ولا حاجة إلى انجباره بالخيار كما كان في الأمان، والانجبار كماله بكون الطلاق بيده، وكذا لا خيار لسيده. هذه مو المفروض أن يذكر بعد لأن القضية واضحة، يعني العبد إذا اعتق بعد العفق لا خيار له في فسخ النكاح، مولى وسيد ومالك هذا العبد يعني المالك قبل العفق ايضا ليس له ان يفسخ هذا النكاح. بالنسبة للسيد واضح بعد لانتفاء المقتضي بتعبير الشهيد، مقتضي ثبوت الخيار للسيد بعد ما موجود لانه لا مالك ولا زوج، وكذا لا خيار لزيده ولا لزوجته، كل ذلك لفقدان الدليل على ذلك، ماكو دليل على هذا الخيار، ولا لزوجته اي زوجة العبد المعتق لا خيار لها، حرة كانت ام اما للاصل اصالة اللزوم في العقود متى ما شك في حدوث التزلزل في العقد اللازم نحكم بلزوم هذا العقد. مسألة اخرى
مولانا، بالنسبة للمهر هذا عندما تفسخ فيها مثلا يثبت لها مهر
عندما هي تفسخ،
عندما يعتقها مولاها فتفسخ
الظاهر انه يثبت لها اخر ليش
انه فسخ هنا هي فسخ
الفسخ جاء من قبلها. بل على كل حال الحق بعدم المهر رأسا هم مشكل، ليش؟ لان المهر هي استحقت المهر بالزواج نصف المهر وبالدخول مثلا تمام المهر، ثم ثبت لها الخيار من جهة الشارع المهر استحقته المرأة، لمن ننفي الاستحقاق بعد الثبوت؟ لمن؟
يقول لأنه في فسخ يعني هو غير راضي مثلاً،
ولا
تريد الفسخ، هي تريد
الشرط. لا، الآن مثلاً الرجل دخل بها، استقرت في ذمة الرجل تمام المهر، ثم جاءت تفسخ هذا العقد. نقول تسترجع المهر أو لا تطالب بالمهر مثلاً، لما مع أنهم يقولون بأن المهر يستقر بالدخول مثلاً، ويستقر النصف بالعقد مثلاً، لأن بالعقد كأنه نصف حرمة المرأة بعد راح، بالدخول التمام، الإيراني يقولون بعد صارت دست دوبوم بني لاحظوا العبارة، ويجوز جعل عتق أمتي صداقها. طب هاي مسألة أخرى على كل حال، الصداق عتق الأمة يجوز جعله هو الصداق أم لا؟ طبعا المالك لا يجوز له أن يتزوج بأمته، وإنما يستبيح بعض هذه الأمة بالملك لأنه مالك، ولا يجتمع سببان الملك والزواج. فإذا أراد أن يتزوج بهذه الأمة لابد له أن يعتق هذه الأمة. هل يجوز له أن يجعل هذا العتق صداقا لها؟ يقول نعم يجوز، لأن العتق شيء له مالية لدى العرف، والمهر يمكن أن يكون كل شيء له مالية والعتق له مالية، فيمكن أن يكون هو الصداق، سواء قدم في الذكر العتق صداقا أو قدم التزويج. تارة أولا يذكر أنه أنا جعلت صداقك العتق ثم يذكر التزويج، أو لا يعكس، ماكو فرق من هذه الجهة كما يذكر الشهيد. يقول ويجوز جعل عتق أمته صداقها، فيقول تزوجتك وأعتقتك، أو لا يقول أعتقتك وتزوجت، ها؟ وجه الأولوية. هو المهم أن العبارة تتم بعد أن تمت العبارة، لابد بالأخذ بمجموع مدلول العبارة. العبارة تفيد أنه أعتقها وتزوجها، طبعا واضح أن التزوج كان على مبنى أن العتق هو الصداق. وأما قضية الرضا، هل يعني استرضاها كذا؟ بعض الفقهاء كما سيأتي بعد قليل ذكر أن قبولها واجب عليها، سنلاحظ هذا البحث. ويجوز جعل عتق أمتي صدقة، فيقول تزوجتك واعتقتك وجعلت مهرك عتقك، ويقدم في اللاف ما شاء من العتق والتزويج، لأن الصيغة أجمع جملة واحدة. لا يتم يعني هاي أجمع لا يتم إلا بآخرها، يكون ننتظر إلى آخر العبارة، ولا فرق بين المتقدم منها والمتأخر. وقيل يتعين تقديم العتق لأن تزويج المولى أمسه باطل، فيكون أولا يعتق ثم يتزوج، يقول أعتقتك وتزوجتك، متزوجتك تزوجتك مصنحي أمت هي. ويضعف هذا القول بما مر، الذي مر هو لأن الصيغة أجمع جملة واحدة لا يتم إلا بآخرها، هي صيغة واحدة بل. ويضعف بما مر، وبأنه يستلزم عدم جواز جعل العتق مهرا. إذا قلنا بأنه بما أن هذه أمته فلا يجوز له أن يقدم التزويج على العتق، فاللازم من هذا الاستدلال أن العتق بصورة عامة لا يمكن جعله الصداق في النكاح سواء تقدم في الذكر أو تأخر. إذا الدليل هو لأنها أمته فلا يجوز، قل لا يجوز سواء تقدم في الذكر أم تأخر في الذكر، بعد التقدم والتأخر لا تأثير له. إذا أنتم تعللون بقضية أنها أملة فلا يجوز له أن يتزوج بها، إذن لا يجوز له أن يتزوج بها، قدم العتق في الذكر أم أخره في الذكر، ماكو فرق بعد من هذه الجهة. يقول ويضعف بما مر، وبأنه هذا الكلام يعني لأن تزويج المولى أمته باطل، وبأنه يستلزم عدم جواز ألي؟
تقديم العتق
بلي يستلزم عدم جواز جعل العتق مهرا، لأنه لو حكم بوقوعه بأول الصيغة امتنع اعتباره في التزويج المتعقد. قلنا بعد التقديم والتأخير لا دور له، إذا قلنا بأنه لا يجوز يبطل لأنه زواج بأمته، التقديم والتأخير بعد لا تأثير له. نوضح هذا الدليل أكثر من هذا المقدار إن شاء الله في الدرس القادم لأن الوقت منتهي.
الحمد لله رب العالمين.